بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في الحديث حول الخمس في الغوص، وقد انتهى الكلام فيما مضى حول تحديد اعتبار النصاب من عدمه، هل يعتبر النصاب أو لا يعتبر النصاب، ثم بعد ذلك بيان أن وجوب الخمس في هذا الشيء هل هو من باب الخمس الاصطلاحي أم لا من باب الصدقة، وإذا كان اصطلاحيا فهل هو من مصادق الغنيمة أم يكون قسيما لها، ببيان قد تقدم. قبل أن يتواصل الحديث في الفروع التي تعرضها المصنف، عندنا وظيفة طبعا لا تنسوا نجاوب عليها بعد الدرس، زين، يتواصل الحديث في الفروع التي تعرض لها المصنف. من الفروع التي تعرضها مسألة اعتبار التمييز من عدمه. قال: لو كان عنده مالان متميزان عن بعضهما البعض، أحدهما في الكيس الأبيض والآخر في الكيس الأحمر، ففي يعلم بحرمة ما في الكيس الأحمر، من الواضح أن كل واحد منهما له حكمه الخاص، بمعنى ما كان في الكيس الأحمر سوف يلتزم بعدم جواز التصرف فيه لأنه ليس مملوكا له، وما كان في الكيس الأبيض سوف يلتزم بجواز التصرف فيه لأنه مملوك له. فإذن هنا نقطة، لابد أن يكون، عفوا كنت الكلام في الغوص، الكلام في الحلال المختلط بالحرام، الحلال المختلط بالحرام. خب، فالكلام إذا كان الحلال إذا كان المال متميزا فبالتالي لا معنى لأن يقال بتعلق الخمس فيه، وإذا كان المال غير متميز هو محط البحث. ولذا قلنا لو كان عنده مالان، مال في الكيس الأبيض ومال في الكيس الأحمر، ففي مثل هذه الحالة المال الذي في الكيس الأحمر الذي يعلم بأنه محرم لا ينطبق عليه عنوان المختلط بالحرام حتى يقال بتعلق الخمس فيه، وإنما هو خالص في الحرمة فلا يجوز التصرف فيه. الكلام مثلا في المال الذي يكون في الكيس الأبيض، هذا هو الذي يكون مختلطا بالحرام، وبالتالي يكون حكمه إخراج الخمس على ما قلنا من باب الخمس أو من باب الصدقة بالبيان المتقدم. إذن هنا لابد من اعتبار أمر مفاده كيما يلتزم بتعلق الخمس بالمال، لابد أن يكون المال غير متميز، فلو كان المال متميزا لا معنى لأن يقال بأنه من صغريات الحلال المختلط بالحرام فيتعلق به الخمس، إنما يتعلق الخمس، أكرر، إنما يتعلق الخمس بالمال الذي لا يكون متميزا، فلا يعلم مقدار الحلال كما لا يعلم مقدار الحرام، وبالتالي نتيجة عدم التميز بين المالين فاختلطا يقال مقام اعتبار إخراج الخمس منه حينئذ. قيد ثالث يعتبر في تعلق الخمس بالمال المختلط بالحرام. إذن عندنا قيد أول اعتبرناه في تعلق الخمس، قيد ثاني المفروض أقول اعتبرناه، قيد أول اعتبرناه في تعلق الخمس بالحلال المختلط بالحرام عدم كون المال متميزا، فلو كان المال متميزا لم يبنى على أن المقام من صغريات الحلال المختلط بالحرام ليتعلق به الخمس. القيد الثاني اعتبار الجهالة بصاحب المال، بيان ذلك. ذكر المصنف في المقام فرعين، الأول ذكر أنه يعتبر في وجوب الخمس في الحلال المختلط بالحرام كون المالك مجهولا، فلو كان المالك معلوما لا يكون من صغريات الحلال المختلط بالحرام ليقال بتعلق الخمس به. يدل على اعتبار هذا القيد صحيحة عمار بن مروان المتقدمة، قرأناها وقرأنا سندها حتى لا يطول المقام، أشير لها بصورة سريعة. في صفحة 384 سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول، السطر الأول من الأعلى، فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة شاهدنا، والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه، والكنوز الخمس. جاء فيها الحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه، فأخذ عدم معروفية صاحب المال قيدا وشرطا في تعلق الخمس بالمال، وإلا فلا. واضح إن شاء الله. الفرع الثاني، إذا عرف مالك المال المختلط بالحرام لكنه لم يعلم المقدار، يعني عندنا ناحيتان، مرتين نعلم المقدار للحلال المختلط بالحرام ولا نعلم صاحبه، هنا قلنا بتعلق الخمس. لو عكسنا، علمنا صاحب المال المختلط بالحرام لكننا لا نعلم المقدار، 50-50، 50-70، 70-30، 60-40، أقل أكثر لا نعلم، الحلال أكثر من الحرام، الحرام أكثر من الحلال. علمنا صاحب المال لكننا لم نعرف المقدار، فما هي الوظيفة حينئذ؟ ذكر المصنف أن الوظيفة حينئذ بالنسبة إلى صاحب المالين هي التصالح لتعين المقدار أو لتعيين المقدار المجهول. أقول لا إشكال في الصلح إذا تراضيا، إما إلى الإبراء إذا كان الحق أكثر مما تراضيا عليه، أو إلى الهبة يعني. أما إذا لم يتصالحا فالحل أن يعمد إلى الإبراء فيبري، حتى وجعلنا من باب الصلح، لو قلنا تصالحا نخرج الصلح على أن صاحب المال الأكثر يبرئ الطرف الآخر، أو يعمد إلى هبته إذا كان كذلك. مثلا يتصالح فيقول ألف، أبرأت ذمتك لو كان لي في المال الذي أخذت أكثر مما أخذت، أو وهبتك ما كان لي من مال لو كان لي مالون في المال الذي أخذت. ويقول الطرف الثاني أيضا، أبرأت ذمتك أو وهبتك، فيتصالح إبراء أو هبة على أن يكون كل واحد أخذ المقدار الذي له، وأفرغت ذمة الآخر لو وأفرغت ذمته لو كان للآخر شيء إضافي على ما أخذ. صار واضح؟ من الأمور التي تعتبر في الخمس في الحلال المختلط بالحرام، قال كما يشترط في وجوب الخمس في الحلال المختلط بالحرام الجهل بصاحب المال، كذلك يعتبر فيه الجهل بمقدار المال. لكنه وقع الخلاف بينهم في المراد بالجهل بالمقدار وتفسير معناه، فذكرت فيه ثلاثة احتمالات. الأول، اشتراط عدم العلم التفصيلي بالمقدار، سواء علم إجمالا بكونه أكثر من الخمس أو أقل من الخمس أم لم يعلم ذلك. وقد اختار هذا الاحتمال السيد اليزدي أعلى الله في الخلد مقامه في العروة الوثقى. إذن معنى الجهل بالمقدار الجهل تفصيلا، ولذا الجهل إجمالا لا يكفي. ولهذا لو علم إجمالا بكون الحلال بكون الحرام أكثر من الخمس أو بكون الحرام أقل من الخمس أو لم يعلم أيهما أكثر الخمس أم الحرام لا مجال للقول بعدم التعلق يتعلق لا بد أن يكون جاهلا بعدم العلم تفصيلا ولذا العلم إجمالا لا يرتب أثار الاحتمال الثاني ما اختاره شيخ الحدائق أعلى الله في الخلد مقامه من عدم اشتراط الجهل بالمقدار أصلا المعيار على الجهل بالصاحب أما الجهل بالمقدار فلا أثر له الاحتمال الثالث اشتراط الجهل مطلقا بمعنى عدم العلم تفصيلا وعدم العلم إجمالا بماذا عدم العلم تفصيلا وإجمالا بكون الحرام أقل من الخمس أو بكون الحرام أكثر من الخمس وهذا الذي اختاره المصنف حفظه الله حاصل ما ذكره في تقريب مدعاه بتوضيح منا أن الظاهر من الروايات في هذا القسم بمقتضى مجموعة من القرائن اللبية والارتكازية التي تحف بها هو أمران الأول الامتنان على المالك بتطهير ماله وتخليصه من الحرام الذي اختلط به اثنين كون هذه الروايات بصدد حفظ حق الغير من خلال التصدق أو دفعه للإمام بعد تحديد مقداره في الخمس بعد هذا نقول إن المرتكز في مثل هكذا موارد بحسب الفهم العرفي كون المقدار مجهولا لا معلوم وإلا لو كان المقدار معلوما لم يحتج إلى تحديد كما أن المرتكز في مقام التحديد كون المقدار المحدد مما يحتمل انطباقه على المال المختلط بالحرام ولهذا لو فرض العلم بأن مال الغير لا يتجاوز عشر المال مثلا فليس من الإنصاف حينئذ تكليف الإنسان بدفع الخمس تعبدا لماذا؟ لأنه لا منة في ذلك على الإنسان كما لا يخفى حرام عشر شلون تطالبوني أنا أدفع خمس ثم تقولون بأن الهدف من الخمس بالمنة فأي منة في أخذ شيء إضافي إذا قلنا الآن واحد من عشرة 100,000 ريال عشرها كم 10 طيب وخمسها 20 الحرام الموجود في 110 والخمس 20 يقال بعد ذلك أن أخذ 20 منة على المكلف هذا خلاف المنة إذا كان الحرام 10 والمدفوع 20 أي منة حينئذ لا يوجد فبالتالي لا بد من ملاحظة هذا الجانب كذلك لو عكسنا المثال بحيث كان يعلم بأن الحرام أكثر من نصف المال 50 فهل يتحقق بدفع الخمس حينئذ حفظ حق الغير 100 خمسها 20 والحرام أكثر من النصف 60 فهل يقال بأن حق الغير قد دفع بدفع 20 مع أن الحرام 60 إذن مرة قد لا تتحقق المنة ومرة قد لا يتحقق حفظ الغير وعليه لا ظهور لصحيحة عمار التي تقدمت في أكثر من مورد أو موارد احتمال بلوغ الحرام لمقدار الخمس تعبدا وعدم العلم بزيادته أو نقيصته إجمالا عن الخمس إذا كان المقدار معلوما لكن صاحبه كان مجهولا. إذا كان المقدار معلوما لكن صاحبه كان مجهولا غير معروف. ذكر المصنف أن المال يعامل معاملة مجهول المالك، وذلك بأن يتصدق به عن صاحبه سواء أكان أقل من الخمس أم أكثر، بمقتضى صحيحة يونس بن عبد الرحمن التي ذكرها المصنف في المتن، وارد في الباب 7 من أبواب اللقطة. سئل أبو الحسن الرضا عليه السلام وأنا حاضر إلى أن قال: فقال رفيق كان لنا بمكة فرحل منها إلى منزله ورحلنا إلى منازلنا، فلما أنصرنا في الطريق أصبنا بعض متاعه معنا، فأي شيء نصنع به؟ قال: تحملونه حتى تحملوه إلى الكوفة. قال: لسنا نعرفه ولا نعرف بلده ولا نعرف كيف نصنع. قال: إذا كان كذا فبعه وتصدق بثمنه. ولذلك قال المصنف: إذا علم المقدار وجهل الصاحب عاملناه معاملة مجهول المالك، تصدق به عن صاحبه سواء كان أقل من الخمس أم كان أكثر بمقتضى الصحيحة. ظاهر الرواية ما في ضمن، تصدق به بعه وتصدق بثمن، ظاهر الرواية ما في ضمن. خب، ما ذكره المصنف من المعاملة معه معاملة مجهول المالك هو المشهور بين الأصحاب، وأورد على الصحيحة صاحب الحدائق رحمه الله بأنها واردة في المال المتميز المعلوم مقداره. لاحظ: رفيق كان لنا بمكة فرحل منها إلى منزل ورحلنا إلى منزلنا إلى منازلنا، فلما أنصرنا في الطريق أصبنا بعض متاعه معنا. واضح أنها واردة في المال المتميز المعلوم مقداره، فيسأل عن متاع صاحبهم الذي كان صاحبا لهم في مكة، متاعه معلوم متميز متميز. ولذلك يقول صاحب الحدائق: هذه واردة في المال المتميز المعلوم مقداره، فإذا كان كذلك تكون أجنبية، وأيضا معلوم مالكه لكن لا يمكن إيصاله إليه. يعني كلام الحدائق يقول: لا تصلح صحيحة يونس للدلالة على مدعاكم، لأن صحيحة يونس تضمنت أمرين: العلم بالمقدار والعلم بالمالك. أنتم تدعون العلم بالمقدار زين والمالك مجهول، فكيف تطبقون صحيحة يونس على مدعاكم؟ مضمون صحيحة يونس مختلف عن المدعى. الدعوى: معلوم المقدار مجهول المالك. مضمون صحيحة يونس: معلوم المقدار معلوم المالك. فإذا هناك فرق بين مدلول صحيحة يونس وبين مسألتنا محل البحث، لأن مسألتنا معلوم المقدار مجهول المالك، مدلول صحيحة يونس معلوم المقدار معلوم المالك، لكن لا يمكن الوصول إليه لأننا نعرف صاحبهم الذي كان معهم فهو معلوم لا يمكن الوصول إليه، لذلك قال له تصدق. أورد المصنف على صاحب الحدائق بأن هذه النصوص وإن وردت في الحرام المتميز أو وردت في مال كله حرام ومالكه معروف، لكن العرف يقطع بعدم الخصوصية ويرى أن التصدق أحد الطرق التي أو أحد الطرق إلى وصول المال إلى صاحبه، من غير فرق بين المتميز والمختلف. صار واضح؟ هذا بعد الآن ظهور، وأنتم باب العرف، هل يمكن أن يدعى أن مدلول الصحيحة ما أفاد؟ لأن الصحيحة وردت في الحرام المتميز، طبعا أولا أنه حرام متميز دعوة، وردت في حلال. خب يونس ما قال إحنا سرقنا، قال اختلط البقر علينا فأخذنا متاعنا مع متاعه، فإذا ما في حرام أولا. اثنين، وين أن العرف لا يرى فرق؟ بالعكس، العرف لا يقرر هؤلاء الذين كانت بينهم صحبة وكانت بينهم رفقة، ويعاملهم العرف معاملة من وقع في يده مال حرام. يعني الآن الحلاق الذي يحلق اللحية فيرتكب الحرام، يختلط ماله الحلال بالحرام، نعامل معاملة يونس فنقول كما أن يونس يأمره الإمام عليه السلام أن يتصدق، نقول لهذا الحلاق حالق اللحية تصدق أيضا بالمال المختلط بالحرام، فبالتالي ينتهي الغرض. أبدا، مدلول صحيحة يونس بعيد. ولذا الذي يخطر في البال، وقد فصلنا ذلك أيضا في مسائل البنوك وكذا في بحث الخمس، بأنه الرواية أقرب ما تكون إلى القضية في واقعة. استفادة قاعدة كلية أو حكم كلي منها محل تأمل بل منع. فبعه وتصدق بثمنه، ده حكم خاص بيونس ليس بنحو القاعدة الكلية، وأقرب ما يكون إلى القضية الخارجية. يونس يسأل عن قضية خاصة، يستفتي الإمام في القضية الخاصة، الإمام يفتيه في القضية الخاصة. استفادة المعنى الكلي محل تأمل إن لم يكن مانع، والله أعلم. إن شاء الله واضح كلامنا. بلي ما عليه. خب حتى السائل بالنتيجة لو كان الموضوع عدم سؤال يونس أو تعقيب يونس خير مدلول على ما ندعي، لأن يونس لو استفاد من الأمر قاعدة كلية لرتب أثرا، لكن يونس نقل للقضية أقرب، يعني كون السائل شخصا غير يونس يقوي أن السؤال فتوى، خصوصا على التفصيل المفاد في محله أن أسئلة الرواة على أقسام، واحد منها أن الإمام يسأل إفتاء فيفتي استفتاء، لا يسأل أكثر من هذا المعنى. لو كان السائل مثل يونس حملنا الموضوع على صورة أعم، فقلنا لا يبعد أن السؤال على نحو القضية الحقيقية وليس على نحو القضية الخارجية، لأن فقيها كيونس لا يستفتي وإنما يريد قواعد عامة. كون السائل شخصا آخر لا يبعد أنه دون يونس في المستوى، فهذا يؤكد أن القضية قضية استفتاء، فالإمام يجيب فتوى فتكون قضية خارجية وليست قضية حقيقية. ولا أقل من عدم الجزم بأن القضية مأخوذة على نحو القضية الحقيقية، فاستفادة الأمر الكلي منها محل تأمل إن لم يكن مانع، هذا داعي للتوقف. على أي حال أيضا تفصيل الأمر في تصوري يحتاج إلى مطلب أو مستوى أعلى، فليطلب من محل. يقع الكلام بعد ذلك في مصرف ما يؤخذ من الحلال المختلط بالحرام وهو الخمس. وقع الخلاف بين الأصحاب في مصرف هذا الخمس على أقوال. الأول أن مصرفه مصرف سائر أقسام الخمس. الثاني أن مصرفه مصرف الصدقة. الثالث التخيير بين المصرفين. الرابع يعطى للسادة الفقراء. أما أصحاب القول الأول وهو أن مصرفه مصرف سائر أقسام الخمس، فتمسكوا لإثباته بصحيحة عمار بن مروان المتقدمة 384. سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول فيما يخرج من المعادن إلى أن قال والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس. قالوا إن مقتضى تقريب الاستدلال، إن مقتضى ورود الحلال المختلط بالحرام في ضمن سياق ما يجب فيه الخمس كون مصرفه عين مصرف الأمور الأخرى من دون فارق. وبالجملة وحدة السياق في صحيحة عمار قاضية بكون مصرفه مصرف سائر الخمس، لأنه لو كان مصرفه مغايرا لذلك للزم البيان دفعا للاشتباه. يدل على القول الثاني وهو أن مصرفه مصرف الصدقة أمور. الأمر الأول خبر السكوني، لو قيل بحجيته، هذا خبر السكوني باب 10 مما يجب فيه الخمس حديث 4. صفحة 506. محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال أتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام فقال إني كسبت مالا أغمضت في مطالبه حلالا وحراما وقد أردت التوبة ولا أدري الحلال منه والحرام وقد اختلط علي. فقال أمير المؤمنين عليه السلام تصدق بخمس مالك فإن الله رضي من الأشياء بالخمس وسائر المال لك حلال. هذه الرواية خب تضمنت تصدق بخمس مالك فإن الله رضي من الأشياء بالخمس وسائر المال لك حلال، دلالتها على التصدق واضحة ولا ينافيه ما جاء في الذيل بقوله عليه السلام فإن الله رضي من الأشياء بالخمس. ليش؟ لأن فيه احتمالين، الاحتمال الأول إرادة غير ما هو محل الكلام أي غير الحلال المختلط بالحرام يرضى الله فيها بالخمس. احتمال الثاني أن يكون مربوطا بمحل كلامنا بحيث إن الله يرضى بالتصدق بالخمس، فلا منافاة بين الصدر والذيل، يعني مقدار ما تتصدق به ومقدار الخمس، فلا يكون تناف بين الصدر والذيل كما لا يخفى. طبعا هذا الأمر كله مبني على ماذا؟ مبني على تمامية دلائل السند الرواية. قبل أن أشير لمناقشة المصنف، للرواية مجال للمناقشة في سندها. أولا لابد من الالتزام بوثاقة السكوني، والطريق لوثاقة السكوني أظن تكلمت عن ذلك مفصلا فيما مضى، فبالتالي قد عرفت منا فيما مضى البناء على عدم وثاقة السكوني. أيضا لابد من البناء على وثاقة النوفلي، طبعا السكوني هو إسماعيل ابن أبي زياد السكوني الشعيري، والنوفلي هو حسين بن يزيد النوفلي. لابد من البناء على وثاقة النوفلي، وقد تقرر منا فيما مضى أن البناء على عدم وثاقة هذين، ومن ثم الرواية ساقطة عن الاعتبار والحجية سندا. انجي الآن للحديث من حيث الدلالة. سيدنا الخوئي أعلى الله في الخلد مقامه وتبعه على ذلك المصنف حفظه الله حاول علاج هذا الخبر، سوف يكون الخبر حينئذ منافيا لما جاء في صحيح عمار، لأن مدلول صحيح عمار هو البناء على وجوب الخمس، بينما مدلول رواية السكوني هو البناء على الصدقة، فهناك تناف بين المدلولين. لذا حاول سيدنا أعلى الله في الخلد مقامه وتبعه المصنف مد الله في بقاء علاج هذا الخبر مع صحيح عمار، وذلك من خلال التوفيق بينهما، حيث أن مقتضى ما ذكر كما قلت هو التنافي بينهما. ولذا حمل العلمان سيدنا رضي الله عنه والشيخ حفظه الله، حمل لفظ الصدقة الواردة في خبر السكوني على المعنى اللغوي الشامل لمصرف الخمس أيضا، يعني كل مال يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. يشهد له ما ذكره الشيخ الأنصاري رضي الله عنه من أنه قد أطلق لفظ الصدقة على الخمس في كثير من الأخبار، فعلى هذا يكون المقصود هو المعنى اللغوي، وبالتالي لا تنافي بين مدلولي الخبرين. ثم لو لم يقبل ما ذكرنا، هكذا يقول سيدنا، لو لم تقبلوا بما ذكرنا من أن الظاهر من لفظ الصدقة هو المعنى اللغوي، إذن لا بد من رفع اليد عن ظهورها في المعنى الخاص الاصطلاحي بقرينة صحيحة عمار بن مروان. وإن شئت قل إن صحيحة عمار تصلح قرينة للتصرف في ظهور لفظ الصدقة وحمله على غير معناه الخاص بل معناه اللغوي. خب، وبالتالي ينتفي التنافي المتصور بين مدلولي الخبرين. واضح؟ أقول أما ظهور الصدقة دعوة الأولى، لأن كلامه رضي الله عنه دعويان، دعوة الأولى أن المقصود من الصدقة هو معناها اللغوي، دعوة الثانية لو لم تقبلوا بالأولى فإن صحيحة عمار تكون قرينة على أن المقصود من الصدقة المعنى اللغوي. أما الدعوة الأولى وهي ظهور لفظ الصدقة في المعنى اللغوي العام لا قرينة عليه، بل مقتضى سياق الخبر أن المراد منه هو الصدقة بالمعنى الخاص وهي ما يعطى للفقراء، فحملها على خلاف هذا المعنى يحتاج إلى قرينة. وأما إطلاق الصدقة، كلام الشيخ الأنصاري مجعل قرينة على دعوة، وأما إطلاق الصدقة على الخمس فلو ثبت، تأمل هنا أساسا هو ثابت أو لا، فلو ثبت فإنه نادر بالنسبة إلى غيره، خصوصا ويحتمل وجود القرينة الدالة على إرادة غير معنى الصدقة المعهود. فبالتالي هذا هو السبب الذي دعا، مو لأن الصدقة تستعمل في المعنى اللغوي. وأما حمل الصدقة في خبر السكون على الخمس الدعوة الثانية بقرينة صحيح عمار فمعارض بحمل الخمس في صحيحة عمار على الصدقة بمقتضى قرينية خبر السكون. عكس الدعوة، كما تدعي أن صحيحة عمار تتصرف في خبر السكوني ندعي أن خبر السكوني يتصرف في صحيحة عمار حينئذ. ودعواه رضي الله عنه أقوائية ظهور صحيحة عمار بحيث كادت أن تلحقه بالصراحة عهدتها على مدعيها. لو قال سيد مصطفى إذن حينئذ سوف يلتزم في المعدن وفي الغوص وفي الكنز صدقة وليس خمسة، كنا نرفع اليد عنه بقرينة ثانية كما لا يخفى. فالنتيجة أن العلاج الذي جاء في كلام سيدنا أعلى الله في الخلد مقامه ومن ثم تبعه المصنف لا يعد علاجا، فيبقى الإشكال على ما هو عليه. هذا انجي الآن. إذا ده الأمر الأول الذي استدل به للقول الثاني وهو الصدقة خبر السكون. الأمر الثاني، إذا لا زال الأمر الأول لو تم خبر السكون سندان فهو تام الدلالة على المدعى من أن مصرف هذا المال هو الصدقة. اثنين، من الأمور التي يستدل بها على أن مصرفه الصدقة، إن الخمس المعهود إنما هو في الغنائم والفوائد، وقد عرفت فيما تقدم في الدرس السابق عدم كون المقام مصداقا للفائدة والغنيمة، ولذا قلنا إما أن يتنزل أو أن يلتزم بأنه جعل في مقابل جعل الغنيمة. فبالتالي يكون مصرفه مختلفا عن مصرف الغنيمة. ثلاثة، طيب دعوى صاحب الجواهر بأن إخراج خمسه يجعله فائدة، أجبنا عنها في الدرس السابق فلا نعيد، لأن الغنيمة قبل الإخراج والغنيمة بعد الإخراج. الأمر الثالث، أن جماعة من قدماء الأصحاب لم يعنونوا هذا العنوان في عداد ما يجب فيه الخمس، وكذا بعض المتأخرين ذهبوا إلى لزوم التصدق به عن مالكه، فيكون ذلك قرينا على المدعى خصوصا بلحاظ القدماء الذين كانت فتاواهم عبارة عن متون الأخبار. ولذا عرف عن سيدنا البروجردي رضي الله عنه أنه حال الإحواج إلى النص نتيجة عدم وجوده يمكن اعتماد متن النهاية أو متن الشيخ الطوسي أو متن المقنع للشيخ الصدوق والالتزام بالإفتاء على طفلنا. وعلى ذلك كان سيدنا الإمام الراحل أعلى الله في الخلد مقامهما، وهو رأي له وجه. إذن هذه ثلاثة أمور يمكن الاستناد فيها إلى أن المصرف هو صدقة. القول الثالث، ذكر الفقيه الهمداني أعلى الله في الخلد مقامه التخيير بين الصدقة وبين الخمس، أن مصرفه مصرف الصدقة أو مصرف الخمس. ذكر الفقيه الهمداني رضي الله تعالى عنه في مصباحه أن ذلك مقتضى الجمع بين النصين، الجمع بين صحيحة عمار من جهة وبين موثق السكوني لو قيل باعتباره من جهة يقتضي الالتزام بالتخيير، يجوز صرفه هنا ويجوز صرفه هنا. وأما القول الرابع فهو أن مصرفه يعطى للسادة الفقراء، فبملاحظة أنهم القسم الثاني من مصرف الخمس، كما يعطى للإمام يعطى للسادة، القسم الثاني هم الفقراء فيعطى لهم لأنهم القسم الثاني. هذه أربعة أقوال، تحقيق الحق فيها يطلب من مستوى أعلى فليطلب من هنا. يقع الكلام بعد ذلك في وجوب الخمس في الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم. قالوا يجب على الذمي إذا اشترى أرضا من المسلم خمسها ويؤخذ منه ذلك قهرا إن لم يدفعه بالاختيار. هذا هو المشهور من زمان شيخ الطائفة، بل عليه الإجماع كما عن السيد بن زهرة في الغنية، قدماء الأصحاب أو جملة من قدماء الأصحاب لهم رأي آخر، يأتي التفصيل والحمد لله.